الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة الحديبية. وقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية سنة 6 من الهجرة، عام الحديبية، فأصابنا مطر ذات الليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم أقبل علينا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: قال الله: أصبح عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي، والعياذ بالله. فلا يجوز نسبة النعم إلى غير الله، فالنعم كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فيجب أن نضيف النعم إلى الله جل جلاله. فمن قال مطرنا بنجم كذا كافر بالله، لأنه أضاف النعمة إلى غير الله جل جلاله. فيجب أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وهكذا جميع النعم نضيفها إلى الله جل جلاله. فيجب على المسلم أن ينتبه ولا ينسب النعم إلى غير الله. حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه أخبره قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة، إلا التي كانت مع حجته عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته، كان قارنا صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن الربيع، حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أبو قتادة رضي الله عنه حدثه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم أحرم، أبو قتادة لم يحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة أحرموا، ثم صدهم المشركون حتى وقع الصلح، فنحر هديه وحلق رأسه ورجع صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح، فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة، والحديبية بئر، فنزحناها أي أخذنا ما فيها من الماء فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها أي البئر، فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم تمضمض ودعا دعا الله عز وجل ثم صبه فيها أي في البئر، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. الله تعالى بارك في البئر فخرج الماء بقدرة الله تعالى، وهذا من دلائل النبوة أن الله تعالى استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج لهم الماء جل جلاله. حدثني فضل بن يعقوب، حدثنا الحسن بن محمد بن أعين أبو علي الحراني، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق قال أنبأنا البراء بن عازب رضي الله عنهما أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 1400 أو أكثر، فنزلوا على بئر فنزحوها أي أخرجوا ما فيها من الماء، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى البئر وقعد على شفيرها، ثم قال ائتوني بدلو من مائها، فأتي به فبصق فدعا دعا الله ثم قال دعوها ساعة، فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا. بارك الله تعالى في الماء فشربوا وسقوا الإبل وغير ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل النبوة استجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا ابن فضيل، حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يعني وعاء، فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ قالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به إلا ولا نشرب نحوه ولا نشرب إلا ما في ركوتك أي الإناء الذي عندك. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة أي في ذلك الإناء، فجعل الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كأمثال العيون مثل العين الجارية. قال فشربنا وتوضأنا، فقلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15 مئة 1500. فالله تعالى بارك في ذلك الماء حتى شربوا وقضوا حاجاتهم، وهذا من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم. حدثنا الصلت ابن محمد، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قلت لسعيد بن المسيب بلغني أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يقول كانوا 14 مئة يعني الحديبية 1400، فقال لي سعيد حدثني جابر رضي الله عنه كانوا 15 مئة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. تابعه أبو داود حدثنا قرة عن قتادة، تابعه محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة. حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم، يقول جابر: لو كنت أرى اليوم لأريتكم مكان الشجرة. تابعه الأعمش وسمع سالما، سمع جابرا رضي الله عنه: 1400. أصحاب الحديبية: 1400 رضي الله عنهم، ورضي الله عن جميع الصحابة أجمعين. اللهم ارض عنا بفضلك وإحسانك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال عبيد الله بن معاذ: حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، حدثني عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما: كان أصحاب الشجرة 1300، وكانت أسلم، قبيلة أسلم، ثمن المهاجرين. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس أنه سمع مرداسا الأسلمي رضي الله عنه يقول: وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنهم: يقبض الصالحون الأول فالأول، وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير، لا يعبأ الله بهم شيئا. الله عز وجل يتوفى الصالحون الأول فالأول، وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير، لا يعبأ الله بهم شيئا، يعني أنهم لا خير فيهم. اللهم ثبتنا على الإيمان يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ: والحفالة والمراد بها الرديء من كل شيء، الحفالة الرديء من كل شيء، يعني الذي لا خير فيه. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 14 من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي، يعني علق في عنق الهدي قطعة من جلد، علامة على أن هذا هدي لله عز وجل، وأشعر يعني سلت الدم من سنام البعير قليل، ولطخ ذلك الموضع بالدم، علامة على أن هذا هدي، وأحرم منها من ذي الحليفة. لا أحصي كم سمعته من سفيان، حتى سمعته يقول: لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد، فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أول الحديث كله أو الحديث كله. ثم صده المشركون حتى وقع الصلح، فحلق وفنحر هديه وحلق رأسه ورجع، ثم أحرم بالعمرة من العام القادم واعتمر صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن خلف قال: حدثنا إسحاق بن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: حدثني عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه. رأى كعب بن عجرة رضي الله عنه والقمل يسقط من رأب على وجهه، يعني قمل على رأسه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن العجرة رضي الله عنه: أيؤذيك هوامك، أي القمل؟ قال: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية، كان محرم وأذن له أن يحلق ويفدي فدية لأن القمل آذاه، لم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا مكيال بين 6 مساكين، يعني المكيال فيه 3 آصع، لكل مسكين 1/2 صاع، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. المحرم إذا حلق شعره أو لبس مخيطا أو استعمل طيبا فيلزمه الفداء، يفدي إما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين 1/2 صاع، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. هذه محظورات الإحرام التي فيها الفدية: حلق الرأس ولبس المخيط والطيب، هذه فيها فدية إذا فعلها المحرم لعذر أو لنسيان أو جهل فعليه الفدية. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر رضي الله عنه امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي، أي مات زوجي، وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا، ولا لهم زرع ولا ضرع، أي ماشي، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف ابن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف معها عمر رضي الله عنه ولم يمضي، ثم قال: مرحبا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير، أي بعير قوي كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين، حمل على البعير غرارتين، أي الذي يوضع على ظهر البعير، ملأهما طعاما، وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه، ناول تلك المرأة خطام البعير، ثم قال: اقتاديه، أي قيدي البعير، خذي البعير، فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير، يعني ما يفنى هذا الذي وضعته على البعير حتى يرزقكم الله خيرا. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها، أنا أعطيتها شيء كثير. قال عمر رضي الله عنه: ثكلتك أمك، وهذه كلمة تقولها العرب، قال ولا يريدون معناها، فقدتك أمك، يعني كلمة قالها عند الإنكار ولا يراد معناها. قال: ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها، أبوها خفاف وأخوها، إني لأرى أبا هذه المرأة وأخاها قد حاصر حصنا زمانا فافتتحه، يعني كان يجاهدان في سبيل الله وحاصر حصنا للكفار، ثم أصبحنا نستفي سهامنا فيه، يعني ثم الله تعالى نصرنا وغنائمهم نستفيد منها، فهذه المرأة تحتاج إلى مساعدة، صلى الله رضي الله تعالى عنه. قولها: وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا، قال الحافظ: ما دون الكعب من الشاة، الكراع تحت الكعب من الشاة، يعني مقدمها، يعني أنهم ضعاف. فعمر رضي الله تعالى عنه وفقه الله وأعطاها قوله: وخشيت أن تأكلهم الضبع، قال الحافظ: أي السنة المجدبة، المراد بالضبع السنة المجدبة، السنة التي فيها جد. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري، حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن رضي الله عنه قال: لقد رأيت الشجرة التي بايعوا تحتها ثم أنسيتها بعد فلم أعرفها. قال محمود: ثم أنسيتها بعد. وهذا من رحمة الله حتى لا تكون فتنة لا يقع الناس فيها ويتبركون بها فتكون فتنة، فنسيوها حتى لا تكون سبب للضلال. والتبرك بالله عز وجل هو المبارك، ولا يجوز التبرك بالأشجار والأحجار وغيرها. حدثنا محمود، حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب رحمه الله فأخبرته، فقال سعيد رحمه الله: حدثني أبي أبوه المسيب أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها، نسيوا تلك الشجرة وموضعها فلم نقدر عليها. فقال سعيد: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها، نسوها، وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم، يعني أنكر عليهم. حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أنه كان ممن بايع تحت الشجرة. أبو سعيد بن المسيب، أبوه المسيب بن حزن رضي الله عنه. فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا، أي نسيناها ولم نعرفها. وهذا من رحمة الله حتى لا يضل الناس. حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن طارق قال: ذكرت عند سعيد بن المسيب رحمه الله الشجرة فضحك فقال: أخبرني أبي وكان شهدها، أي شهد بيعة الرضوان رضي الله عنه. حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما وكان من أصحاب الشجرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة، إذا أتاه قوم بالزكاة، قال: اللهم صل عليهم، وهذا دعاء يعني ارحمهم وبارك لهم، اللهم صل عليهم. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وصلاة الله ثناؤه ورحمته جل وعلا. حدثنا إسماعيل عن أخيه سليمان عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم رضي الله عنه قال: لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة، فقال ابن زيد: على ما يبايع ابن حنظلة الناس؟ قيل له: على الموت، أن يقاتلوا حتى يموت. قال: لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بايعنا الرسول على الموت ولا نبايع أحدا بمثل ذلك. وكان شهد معه الحديبية رضي الله تعالى عنه. هذا عباد بن تميم رضي الله عنه. حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال: حدثني أبي، حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع قال: حدثني أبي وكان من أصحاب الشجرة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل فيه. أن يصلون الجمعة ثم يخرجون ولا يجدون ظل، فهذا أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه: عن أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت، أن نقاتل في سبيل الله حتى نموت، رضي الله تعالى عنهم. حدثني أحمد بن إشكاب، حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فقلت: طوبى لك، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة؟ فقال البراء رضي الله عنه: يا ابن أخي، أنت لا تدري ما أحدثنا بعده، يعني حضرت بيعة الرضوان ولكن بعد ذلك حصل ما حصل من رضي الله تعالى عنه. حدثنا إسحاق، حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا معاوية وابن سلام عن يحيى عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنه. حدثني أحمد بن إسحاق، حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية، الله تعالى أنزل هذه الآية، قال أصحابه: هنيئا مريئا فما لنا، فأنزل الله: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم اجعلنا معهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. قال شعبة: فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة ثم رجعت فذكرت له، فقال: أما إنا فتحنا لك فعن أنس رضي الله عنه، وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة، يعني قاله رحمهم الله. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر، حدثنا إسرائيل عن مجزأة ابن زاهر الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه وكان ممن شهد الشجرة، قال: إني لأوقد، أي أوقد النار تحت القدر بلحوم الحمر، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر، يعني كانوا يأكلون لحم الحمار الأهلي، ثم حرم الله، حرم الرسول عليه الصلاة والسلام لحوم الحمر الأهلية التي يركب عليها ويحمل عليها، وأما الحمار الوحشي فهو حلال. وعن مجزأة عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان ابن أوس، وكان اشتكى ركبته، يعني مرض، وكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة لأنه ركبته تؤلمه. حدثني محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه، تابعه معاذ عن شعبة. السويق هو الشعير الذي يقلى على النار ويطحن، السويق أكل سويقا صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع، حدثنا شاذان عن شعبة عن أبي جمرة قال: سألت عائذ بن عمرو رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة، هل ينقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. هذا عائذ بن عمرو قال له: إذا أوترت أول الليل ثم قمت آخر الليل فالوتر الأول يكفي، لا توتر مرة ثانية. وأما نقضه كما يقول بعضهم: إذا أوترت أول الليل ثم قمت آخر الليل صلي ركعة يصير شفع، فهذا نقض الوتر. فهذا عائذ بن عمرو قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره، يكفي الوتر الأول، لا تنقضه، بل صلي ما قدر الله لك ويكفيك الوتر الأول. حدثني عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء رضي الله عنه فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، وقال عمر بن الخطاب: ثكلت أمك يا عمر، يعني عندما لم يجبه الرسول نزرت أي ألححت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي أحب إلي من الدنيا. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الحمد لله. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث، حفظت بعضه، وثبتني معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهم يزيد أحدهما على صاحبه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 14 من أصحابه رضي الله عنهم، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره، أن علق في عنق الهدي قطعة من الجلد علامة على أن هذا هدي لله عز وجل. وأما الإبل سلت الدم من سنام البعير وضرب ذلك المكان بالدم علامة على أن هذا هدي، وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة، أي بعث رجلا من قبيلة خزاعة يرى ماذا يفعل المشركون. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد بغدير الأشطاط، اسم مكان، أتاه عينه أي ذلك الرجل الذي بعث، فقال: إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت، يعني خرجت أنت تريد العمرة، لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له أي توجه للعمرة، ومن صدنا عنه قاتلناه. قال صلى الله عليه وسلم: امضوا على اسم الله. حدثني إسحاق أخبرنا يعقوب حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو المشركون أرادوا الصلح، وسهيل بن عمرو هو مندوب المشركين جاء للصلح، سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة، يعني مدة الصلح، مدة الصلح 10 سنين. وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال: لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. أعوذ بالله. سهيل بن عمرو كان مشرك، قال: نشرط الصلح أنه إذا جاءنا أحد منك ما نرده، شرط باطل. وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك وامعضوا، أي وشق ذلك عليهم، كيف نرد المسلم، شق عليهم، فتكلموا فيه. فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل ابن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو. أبو جندل مسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبوه الذي جاء لأجل الصلح شرط أن هذا أول واحد ترده، لا تقبله، نعوذ بالله، أمر عظيم. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو لأجل الصلح، لأن الصلح هذا فيه خير كثير، فصبر على هذه الشروط الباطلة ووعدهم أن الله سيفرج عنهم. ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما، والله عز وجل دعا أن يفرج عنه، الرسول دعا لهم أن يفرج الله عنه. وجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط جاءت مسلمة ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، يعني قريبة البلوغ أو بالغ، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل، فالله عز وجل أمر أن لا ترد المؤمنة، لا ترد. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج معتمرا في الفتنة، في زمن الفتن التي وقعت، اللهم أعذنا من الفتن، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن صددت عن البيت، يعني إن منعوني الدخول إلى الكعبة، صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية، فلما صده المشركون نحر هديه وحلق رأسه ورجع، ثم اعتمر عاما قادما كما وقع في الصلح. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أهل وقال: إن حيل بيني وبينه، يعني منعوني، فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينه وتلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت العام، يعني لم تعتمر، فإني أخاف أن لا تصل إلى البيت، يعني يمنعوك. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، أي سدونا، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه. وقال: أشهدكم، قال ابن عمر: أشهدكم أني أوجبت عمره، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار ساعة ثم قال: ما أرى شأنهما إلا واحدا، أي العمرة والحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. على كل حال، القارن إذا أحرم وطاف وساق الهدي وطاف وسعى عند القدوم وبقي محرم إلى يوم النحر، فيطوف يوم النحر طواف الإفاضة، والسعي الأول يكفي لأنه لم يتحلل. وأما من تحلل فلا بد أن يطوف ويسعى بعد يوم النحر، يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. وأما القارن الذي ساق الهدي إذا طاف وسعى عند القدوم وبقي على الإحرام يوم النحر يطوف طواف الإفاضة ويكفيه السعي الأول. وأما من تحلل فلا بد أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. حدثني شجاع بن الوليد سمع النضر بن محمد حدثنا صخر عن نافع قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر رضي الله عنهما أسلم قبل عمر، وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله، عبد الله بن عمر بايع النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر، وعمر يستلئم للقتال، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة. قال: فانطلق عمر فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر، وليس كذلك، إنما بايعه وذهب إلى الحاجة قبل أبيه، ثم لما جاء أبوه عمر بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أن ابن عمر أسلم قبل أبيه، ليس هذا كذلك. وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عمر بن محمد العمري أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر، يستظلون في ظل الشجر، فإذا الناس محدقون، أي محيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عبد الله انظر ما شأن الناس، قد أحدقوا أي أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهم يبايعون فبايع، ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع. قوله وعمر يستلئم للقتال أي يلبس اللأمة وهي السلاح. حدثنا ابن نمير، حدثنا يعلى، حدثنا إسماعيل قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما، كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، يعني قد أحرم والقمل يتناثر على وجهي، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحلق ويفدي، محرم إذا حلق رأسه تلزمه الفدية، فحلق رأسه وأمره بالفدية، إما أن يتصدق على 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو يذبح هدية، أو يصوم 3 أيام، مخير بين واحدة من 3. حدثنا الحسن بن إسحاق، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا مالك بن مغول قال سمعت أبا حصين قال قال أبو وائل لما قدم سهل بن حنيف رضي الله عنه من صفين أتيناه نستخبره أي نسأله، فقال اتهموا الرأي أي لا تتبعوا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل أن عندما رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت، والله ورسوله أعلم. يعني اشتد عليهم كيف يرد أبو جندل إلى المشركين، ولكن الرسول رده عملا بالصلح ودعا لهم أن يفرج الله عنه. وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه، يعني في الجهاد في سبيل الله قبل هذا الأمر، يعني الفتن ما نسد منها خصما، أي ما نسد بابا إلا تفجر علينا خصم أي باب ما ندري كيف نأتي له. الفتن نعوذ بالله من الفتن، الفتن بين المسلمين نعوذ بالله من الفتن. فالمسلم لا يتبع رأيه بل يتبع الشرع. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي أي مر علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، والقمل يتناثر على وجهي، يعني وكان قد أحرم، فقال أيؤذيك هوام راسك؟ قلت نعم، يعني القمل. قال فحلق وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك نسيكة أي هديا. قال أيوب لا أدري بأي هذا بدأ، وهي على التخيير، أي واحدة في الفدية لمن حلق الشعر للعذر يفدي وهو مخير، إما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يذبح ذبيحة. حدثني محمد بن هشام أبو عبد الله، حدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون، وقد حصرنا المشركون أي منعونا من إتمام العمرة. قال وكانت لي وفرة أي شعر على الرأس، فجعلت الهوام عن القمل تتساقط على وجهي، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيؤذيك هوام راسك؟ أيؤذيك القمل؟ قلت نعم، وأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. مخير، إما يصوم إذا حلق شعره للعذر وهو محرم عليه الفدية، إما أن يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة. باب قصة عكل وعرينة. عكل قبيلة وعرينة قبيلة. حدثني عبد الأعلى بن حماد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه حدثهم أن ناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، يعني أظهروا الإسلام، فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع، يعني أهل ماشية، ولم نكن أهل ريف أي زرع، واستوخموا المدينة، لم يوافقهم جو المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، أي بشيء من الإبل ومعهم راع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، يشربوا من لبن الإبل وبول الإبل، فدل على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة، الأرض الملبسة بالحجارة السوداء، كفروا بعد إسلامهم، أعوذ بالله، وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذود، سرقوا الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأمر بهم، فسمروا أعينهم، لما أخذوا سمر أعينهم، أحمل مسامير ووضع في أعينهم كما فعلوا بالراعي، وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم لأنهم كفروا. قال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المذلة، أن قطع الأذن والأنف نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فالمراد قتل الكافر، فلا تقطع أذنه وأنفه. وقال شعبة وأبان وحماد من قتادة من عرينة من قبيلة عرينة. وقال يحيى بن أبي كثير وأيوب عن أبي قلابة قدم نفر من عكل قبيلة عكل. حدثني محمد بن عبد الرحيم، حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الحوضي، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب والحجاج الصواف، قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشام أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله استشار الناس يوما قال ما تقولون في هذه القسامة، فقالوا حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الحلفاء قبلك. قال وأبو قلابة خلف سريره، فقال عنبسة بن سعيد فأين حدث أنس في العرانيين؟ قال أبو قلابة إياي حدثه أنس بن مالك رضي الله عنه. قال عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه من عرينة، يعني أولئك القوم الذين أسلموا ثم ارتدوا. وقال أبو قلابة عن أنس من عكل قبيلة عكل، ذكر القصة. القسامة إذا قتل إنسان ولم يعرف قاتله وكان بينهم وبين قوم عداوة، فهذا القتيل قتل ولم يدرى من قاتله، فأولئك الذين اتهموا يحلفوا 50 يمينا أنهم ما قتلوا، وإذا قالوا ذلك انتهى الأمر والحكم عند الله. وأما إذا لم يحلفوا وحلف هؤلاء أهل القتيل 50 يمينا فيحكم به، وإذا لم يقبلوا الحكم على كل حال الرسول دفع الدية من عنده في تلك الفتنة التي وقعت. باب غزوة ذات القرد. قال وهو ماء على نحو بريد مما يلي بلاد غطفان. قرد ما على نحو بريد مما يلي بلاد غطفان، وقيل على مسافة يوم، وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث. هؤلاء أهل ذا القرد أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة خيبر. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، يعني قبل الأذان الأول للفجر، وكانت لقاح أي إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد بهذا المكان. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي العدو أخذ الإبل، إبل الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان، قبيلة غطفان. قال: فصرخت، يقول سلمة رضي الله عنه، فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحا. هذا نداء إذا سمعه الناس يجتمعون. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، سمعوا صوتي، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركه، أي أدرك هؤلاء الذين أخذوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذوا يستقون من الماء، كانوا وصلوا إلى الماء يستقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي، يقول سلمة بن الأكوع، فجعلت أرميهم بنبلي، وكنت راميا أي أجيد الرمي، وأقول: أنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع، وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم، حتى أخذت إبل النبي صلى الله عليه وسلم، واستلفت منهم 30 بردة. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت: يا نبي الله، قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح. قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حين دخلنا المدينة رضي الله تعالى عنه. قوله: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. قال الحافظ: جمع راضع، رضيع، الرضع جمع راضع وهو اللئيم، فمعناه اليوم يوم اللئام، أي اليوم يوم هلاك اللئام. أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، يعني معناه اليوم يوم اللئام، أي اليوم يوم هلاك اللئام. قوله: يا ابن الأكوع، ملكت فاسجح، والمعنى قدرت فاعفو، أنت أخذت الإبل التي أخذوها فيكفي، والمعنى قدرت فاعفو. والسجاحة السهولة. باب غزوة خيبر. حدثنا عبد الله بن مسلم